أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. فصل. الجملة الشرطية: هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام؟ الجملة الأولى التي يشرع ببحثها المصنف هي الجملة الشرطية، ولا بأس لتوضيح ما جاء في هذا المبحث من رسم أمور. الأمر الأول في المراد من الجملة الشرطية: لا يوجد لعلماء الأصول اصطلاح خاص في الجملة الشرطية، وإنما يريدون من الجملة الشرطية ما يقصد منها في علم النحو والبلاغة، وهي كل جملة تشتمل على مجموعة من العناصر. العنصر الأول أداة الشرط، وقد يعبر عنها في المباحث المنطقية والأصولية بأداة الفرض والتقدير. والتي تكون في العادة لإفادة الحكم الشرعي على نهج القضية الحقيقية. إذا استطاع المكلف يجب عليه الحش. العنصر الثاني الشرط، وهو مدخول أداة الشرط، كالمجيء في المثال المشهور: إذا جاءك زيد فأكرمه، فيقال له الشرط. والعنصر الثالث الجزاء، وهو ما يكون مترتبا على تقدير حصول الشرط، ما يكون مترتبا على تقدير حصول الشرط يسمى بالجزاء، سواء كان إنشاء مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، أو كان إخبارا: إذا جاء زيد فالشمس طالعة. يعبر عنه بأنه الجزاء، وهو ما يسمى في المنطق بماذا؟ ماذا يسمى في المنطق؟ التالي. الشرط يسمى المقدم، والجزاء يسمى التالي. ولذا قلت أنا أن علماء الأصول مشوا على اصطلاح من؟ على اصطلاح النحاة. العنصر الرابع الموضوع، وهو ما يعبر عنه في بعض الكلمات بمتعلق المتعلق. فالحكم الذي هو مفاد هيئة الجزاء، وهو الوجوب في المثال، عرض لابد له من معروض من متعلق، ومتعلقه الإكرام، والإكرام فعل لابد أن يقع على شخص، على متعلق، وهو زيد في المثال، فزيد متعلق المتعلق فهو الموضوع. هذه هي العناصر الضرورية في كل جملة شرطية. نعم هناك أداة الربط وهي الفاء التي تستعمل مع الجملة الشرطية إما تحقيقا وإما تقديرا. خب، إذا بنينا على أنها متواجدة دائما ولو تقديرا فتعتبر عنصرا خامسا، وإلا فلا تكون عنصرا ضروريا. على كل تقدير، هذا هو المقصود من الجملة الشرطية، ولم نأتي بشيء جديد فيها. الأمر الثاني يرتبط بتحرير محل النزاع، وهذا الأمر وإن ذكرناه في الحديث عن الجملة الشرطية لكنه لا يختص بها، لكن من باب أن أول جملة ذكرناها هي جملة الشرط فنذكره هنا. لو ذكرنا الجملة الوصفية كنا ذكرناه في الجملة الوصفية. حاصله هو أن النزاع في المفهوم وعدمه في الجمل التي وقع فيها النزاع إذا تجردت عن القرائن الخاصة، وهذا يعني أن النزاع في الوضع أو القرينة العامة، أو فقل النزاع في الظهور وضعا أو ببركة القرينة العامة. ولو فرغنا عن تكليف جملة من الجمل كالشرطية أو الوصفية إثباتا بأن نقول تدل على المفهوم، أو نفيا بأن تقول ليس لها، بأن نقول ليس لها مفهوم، لا يعني ذلك أنه في بعض الموارد وببركة القرائن الخاصة قد يثبت للجملة غير ما ثبت لها حين تجردها عن القرائن الخاصة. فإذا النزاع ليس في القرائن الخاصة. نذكر لذلك بعض الأمثلة. هناك رواية معروفة في باب القضاء يعبر عنها بمعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم. يأتي الراوي يسأل الإمام عليه السلام أنه عندما نتخاصم إلى من نرجع، فالإمام عليه السلام مضمون الرواية يقول ارجعوا إلى رجل قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا. هذه الجملة ارجعوا إلى رجل يعبر عنها بالمصطلح الأصولي في باب المفاهيم بالجملة اللقبية، مثل أكرم رجلا، هذه جملة ماذا؟ لقبية. وسوف يأتي إن شاء الله معنا في المستقبل أن الجملة اللقبية من أضعف المفاهيم، من أضعف الجمل التي قيل بثبوت المفهوم له. والآن صار عند المتأخرين من المسلمات أن الجملة اللقبية لا يوجد لها ماذا؟ نأتي إلى كتاب القضاء للشيخ الأعظم مثلا، عندما يبحث عن صفات القاضي، واحد من صفات القاضي الذكورة، فيستند لإثبات الذكورة بمعتبرة أبي خديجة. والتمسك بمعتبرة أبي خديجة يتوقف على ماذا؟ على ثبوت المفهوم. ارجعوا إلى رجلان، يعني لا ترجعوا إلى امرأة. والحال أنه شيخ الأنصاري من جملة القائلين بعدم ثبوت المفهوم للجملة لقب. فقد يأتيك شخص غير متعمق في هذه المباحث فيقول لك الشيخ الأنصاري ناقض نفسه في الفقه في الأصول، يقول الجملة اللقبية لا يوجد لها مفهوم، في الفقه ماذا استند إلى مفهوم اللقب. هذا من جملة التناقضات التي وقع فيها الشيخ الأعظم. لكن في الواقع الأمر ليس كذلك، ما يبحث عنه في الأصول إذا تجردت الجملة عن أي قرينة خاصة، هذه الجملة اللقبية المجردة عن أي قرينة ليس لها مفهوم. أما ما ذكره في الفقه، هناك قرينة جعلت للقب مفهوما. ما هي هذه القرينة؟ وهي كون الإمام عليه السلام في مقام التحديد، لأن الراوي سأله إلى من؟ نرجع. فكل ما يذكره في الجواب لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون قيدا، لو انتفى انتفى الرجوع. فإذا لا يوجد تناقض بين ما ذكره في الأصول وبين ما ذكره وين؟ في الفقه. فإذا ملتفت جيدا، البحث في علم الأصول ليس عن القرائن الخاصة، هذه وظيفة من؟ وظيفة الفقيه. يعني القرائن الخاصة لا حصر لها، حتى يأتي الأصولي ويبحثها في مبحث، لا، نقول ذات الجملة اللقبية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، ذات الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. هذا مثال. مثال آخر، قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قد يكون الفقيه في علم الأصول يقول الجملة الشرطية لها مفهوم. طيب إذا جينا طبقنا على هذه الآية ماذا يكون المفهوم؟ إذا لم يردنا التحصن فأكرههن. إذا فتاة مايعة صايعة كما يعبرون، يمكن لولي أمرها أن يكرهها على البغاء، وهذا لم يقل به. فنقول هذه الآية الشريفة ليس لها مفهوم لوجود قرينة تنفي المفهوم فيها. ومن هنا سوف يأتي في أثناء المباحث أنه عيب على مثل علم الهدى التمسك بهذه الآية لإثبات أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، فإن هذه الجملة الشرطية من باب ماذا؟ من باب الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، فينتفي موضوعها من باب السالبة بانتفاء، من باب السالبة بانتفاء فينتفي، عفوا، فتدل على الانتفاء لا تدل على المفهوم من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لأنه المرأة التي ترغب بالبغاء لا يصدق في حقها الإكراه. الإكراه هو عمل على خلاف رغبة المكره. فالمرأة التي تريد التحصن يصدق في حقها الإكراه، أما المرأة التي لا تريد التحصن لا يصدق في حقها الإكراه. فهذه سالبة بنت فائل الموضوع، واضح الفكرة؟ فإذن الكلام ليس في القرائن الخاصة، الكلام نحن والجملة الشرطية بعناصرها التي عرفتها من أداة الشرط والجزاء والشرط والموضوع، هل ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء، سواء كان هذا الظهور ظهورا وضعيا أو ظهورا سياقيا، المهم ظاهرة، هل هي ظاهرة في ذلك أم لا؟ هذا بحث. نعم، إذا دخل في البين عناصر متحركة قرائن خاصة قد تختلف من مورد إلى مورد، هذا لا يبحث عنه في علم الأصول. واضح الفكرة صارت؟ ومن هنا يتضح لنا بطلان صنيع بعض العلماء من طرفي النزاع، يعني المثبت للمفهوم وماذا؟ والمنكر. بعض المثبتين للمفهوم حتى يثبتوا المفهوم ماذا فعلوا؟ تمسكوا بالآيات والروايات، أن هذه رواية شوف هذه لها مفهوم، فإذا الجملة الشرطية ماذا؟ لما. والبعض بالعكس تمسكوا بآيات وروايات ليس لها مفهوم، فلا يصح التمسك بالاستعمال، لأن لو فرض أن الجملة على حالة بلحاظ طبعها لا مانع بواسطة القرينة الخاصة وتعدد الدال والمدلول أن تستعمل في حالة أخرى. واضح الفكرة؟ وإذا ترى في بعض الكتب التمسك بالاستعمالات لإثبات أن الجملة لها مفهوم، هذا غلط. واضح المطلب؟ هذا الأمر كم؟ الأمر الثاني. الأمر الثالث في بياني في المقدمة التي تقدمت يوم أمس، قلنا إن المفهوم شيء تستتبعه خصوصية في المنطوق، هكذا ذكرنا. ما هي هذه الخصوصية؟ المشهور بين علماء الأصول أن هذه الخصوصية ترجع إلى أركان أربعة: اللزوم الترتبي العلي الانحصاري. هذه أركان أربعة: لزوم، ترتب، علة، وماذا؟ منحصر. الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين: المقام الأول معنى هذه الأركان الأربعة، اللزوم، الترتب، العلي، الانحصار. المقام الثاني في وجه توقف دلالة الجملة على المفهوم عليها، بعد أن نفهم ما المقصود من اللزوم الترتبي العل الانحصاري، يأتي بحث آخر أنه لماذا دلالة الجملة على الانتفاء عند الانتفاء يتوقف عليها. فالحديث يقع إذن في مقامه. أما المقام الأول، اللزوم يقابل الاتفاق، فالقضية اللزومية في قبال ماذا؟ القضية الاتفاقية. وعلماء المنطق حصروا القضية اللزومية في 4 قضايا. وشوف بمقدار إنسان في المقدمات يتعمق، يسهل عليه. يعني هذا مثلا أنت في أصول المظفر ما قرأته، كيف ننسب إلى المناطق؟ بينما في حاشية الملا عبد الله موجود هذا الشيء، في شرح الشمسية موجود. قضايا اللزومية تنحصر عندهم في قضايا ماذا؟ 4. القضية الأولى أن يكون المقدم علة للتالي، المقدم علة للتالي، إذا غلى الماء فإنه يتبخر، غليان الماء علة للتبخر. واضح؟ هذه القضية الأولى. القضية الثانية بالعكس، أن يكون المقدم معلولا للتالي، إذا تبخر الماء فإنه يخلي. ممكن هذا التعبير أو غير ممكن. القضية الثالثة أن يكون كل من المقدم والتالي معلولين لعلة ثالثة، معلولين لعلة ثالثة. فمثلا تقول هكذا: إذا وجدت الحرارة في الغرفة فالسخونة موجودة، وكل من الحرارة والسخونة لنفترض معلولين للمدفأة، لا المقدم علة للتالي ولا التالي مثلا علة للمقدم. هذه القضية الثالثة. القضية الرابعة أن يكون بين المقدم والتالي نسبة التضايف، كما لو قلت إذا كان زيد أبا لعمر فعمر ابن لزيد. ليست قضية اتفاقية، قضية ماذا؟ لزومية، لكن ما في علة معلول، نسبة التضايف بينها. فإذن اللزوم باشتراطنا للزوم يشمل هذه القضايا ماذا؟ 4. من هنا تعرف ليش ما اكتفوا باللزوم، ليس كلها يكون لها مفهوم كما سوف يأتي في المقام الثاني. هذا معنى اشتراط ماذا؟ اللزوم. اشتراط الترتب، اشتراط الترتب، الترتب يعني أن بين المقدم والتالي، أو فقل بين الشرط والجزاء، يوجد توقف، إما الأول متوقف على الثاني أو الثاني متوقف على الأول. عندما أضافوا الترتب إلى ماذا؟ إلى اللزوم، لأنه ماذا قالوا هم؟ اللزوم الترتبي. أخرجنا من بين هذه القضايا الأربعة كم قضية؟ أخرجنا قضيتين، القضية الثالثة والقضية الرابعة. يعني في القضية الثالثة كل من المقدم والتالي معلولان لعلة ثالثة، أما هما لا يوجد بينهما توقف، هما في عرض واحد. فتخرج اشتراطنا للترتب تخرج هذه القضية، وكذلك القضية الرابعة لا يوجد بينهما أصلا علية ومعلولية حتى يحصل هناك توقف. فإذن عندما أضفنا الترتب حصرنا القضايا الشرطية التي لها مفهوم بكم قضية؟ بقضيتين. هذا إلى الآن واضح؟ خب. هذا الركن الثاني، الترتب، اللزوم الترتب العلي. بإضافتنا لقيد العلية أخرجنا القضية الثانية، لأنه في القضية الثانية الشرط ماذا؟ معلول للجزاء، لا علة للجزاء، لابد أن يكون الشرط ماذا؟ علة للجزاء. فخب انحصر إذن ماذا؟ الجملة الشرطية حتى يكون لها مفهوم لابد أن تكون من أي قضية من القضايا الأربعة؟ الأولى. الركن الرابع ماذا؟ الانحصار. توضيحه أن العلة طارة يكون للمعلول أكثر من علة، مثل الحرارة، الحرارة قد تكون معلولة للنار للمدفأة، وقد تكون معلولة ماذا؟ الشمس، لها أكثر ماذا؟ من علة. وقد تكون العلة علة ماذا؟ منحصر. حتى خب إلى الآن القضية الأولى تشمل كلا النحوين، لأن القضية الأولى ما هي؟ الشرط علة الجزاء. خب ما قلنا قد يكون علة منحصرة قد يكون علة غير منحصرة. جاء اشتراط الركن الرابع ليخرج أي شيء؟ العلة غير المنحصرة. فإذا صار واضح هذه الاصطلاحات الأربعة. ولاحظنا أنه اللزوم لا يغني عن الترتب، والترتب ماذا؟ والترتب لا يغني عن العلية، والعلية لا تغني عن الحصر. نعم يمكن واحد يأتي من الأخير يقول ماذا؟ العلية الانحصارية. طب لكن نحن الآن ماذا نفصل الشيء؟ لأنه في داخل العلية الانحصارية يوجد لزوم ويوجد ماذا؟ ويوجد ترتب، لكن لما أردنا أن نشرح ذلك فصلناها بهذا النحو. ليش؟ لنعرف بعد ذلك الآن عندما نأتي وندعي أن الجملة الشرطية مثلا لها مفهوم لابد أن تسأل أنت خب ما الذي دل على اللزوم؟ لنفترض تقول أداة الشرط موضوعة للزوم، طب ما الذي دل على الترتب؟ لنفترض قلت أن الفاء الموجودة لفظا أو تقديرا هي التي موضوعة للترتب، طب من الذي دل على العلية؟ من الذي دل على الانحصار؟ ففصلنا هذا التفصيل، إلا ممكن من أول الأمر ماذا أن تقول شرط واحد الانحصار، لكن باعتبار أن هذه الأمور دوالها مختلفة لابد ماذا؟ من تشقيقها وتفصيلها. هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول عرفنا ما المقصود من اللزوم الترتبي العلي الانحصاري. أما المقام الثاني، أتصور المقام الثاني صار واضحا بعد وضوح هذه المصطلحات، صار واضحا. نحن بصدد إثبات ماذا؟ أن الجملة هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل. إذا كانت الجملة اتفاقية، يعني لا يوجد الركن الأول، لا يوجد لزوم، كما لو قلت كلما شرع الأستاذ بالدرس أمطرت السماء، بما أنها اتفاقية لا يؤدي الثبوت عند الثبوت إلى الانتفاء عند الانتفاء، والخلف كونها اتفاقية، لأن الشيء الاتفاقي قد لا يدوم. قد يشرع الأستاذ في الدرس ولا تمطر السماء، وقد تمطر السماء ولا يشرع الأستاذ في الدرس. فإذا لابد من اللزوم، ثبت لابدية ماذا؟ اللزوم. أما الترتب الذي أرجعناه إلى التوقف، إذا لا يوجد توقف بين الشرط والجزاء كما لو كانا معلولين لعلة ثالثة، لا يوجد توقف، يعني القضية رقمها كم؟ الثالثة، لا يوجد توقف. بانتفاء أحد المعلولين ليس من الضروري أن ينتفي الآخر، إذ قد يكون هناك مانع من وجود هذا المعلول، أما هذا المعلول ليس له مانع، فقد ينتفي أحدهما ويوجد الآخر، فلا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. حتى تدل على الانتفاء عند الانتفاء لابد من علية، لأنه إذا انتفت العلة ينتفي ماذا؟ المعلول. لكن هذه ليست دائمية، إذا انتفت العلة ينتفي المعلول، إذا كانت العلة ماذا؟ منحصرة، فثبت الركن الرابع، لأنه قد تنتفي العلة غير المنحصرة ويوجد المعلول لوجود علته الأخرى. مثلا كأن يكون هناك حرارة في الليل، الشمس منتفية لكن العلة الأخرى وهي المدفأة مشتعلة، فلم ينتفي ماذا؟ المعلول. فإذا حتى تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء لابد أن يكون لهذه الجملة دلالة على اللزوم الترتبي العلي الانحصاري. اي نعم، لا، بانتفاء المعلول لا تنتفي العلة، لأنه قد يكون هناك مانع من وجودها، العلة موجودة لكن هناك مانع من وجودها، كما ذكرنا في القضية الثالثة نفس الكلام يأتي. يقول إذن فصل: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هذا المفهوم يعني الانتفاء عند انتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا التعبير أيضا يأتي في الجملة الوصفية، نقول الجملة الوصفية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ غاية الأمر ماذا؟ انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، أو اللقبية انتفاء الحكم عند انتفاء اللقب، أو الغائية انتفاء الحكم بحصول الغاية، وهكذا بقية ماذا؟
الجمل.
كما تدل على الثبوت، الجملة الشرطية مفروغ أنها تدل على الثبوت، مفروغ عنه يعني لا يحتاج إلى دليل. ما أنت قاعد الآن تقول ماذا؟ أن هذا أكرمه عند مجيء زيد، فتدل على ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت مجيء زيد، فأصلا هي صريحة في الثبوت عند الثبوت، لا يحتاج إلى بحث. كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، هذا بلا كلام قيد لماذا؟ للدلالة على الثبوت عند الثبوت. أم لا تدل؟ فيه خلاف بين الأعلام. وعن جملة الشرطية، البحث عن جملة الشرطية لها أثر في الفقه ولها أثر في الأصول. مثلا في الأصول سوف يأتي مثلا في القسم الثاني من الكفاية، واحد من أهم أدلة حجية خبر الثقة ما هو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. خب حتى يصح الاستدلال بالآية لابد أن نكون قد فرغنا عن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. شوف هذا كل أنا شرحته الآن، هذا التفصيل موجود في الكتاب. يقول لا شبهة في استعمالها، أنه في بعض الأحيان لقراء خاصة استعملت وأريد منها الانتفاء عند الانتفاء، وفي بعض الأحيان لقراء خاصة استعملت ولم يرد منها ذلك، فلا يصح أن نستشهد بالاستعمال لأن هذا يكون لقراء خاص. لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، يعني في أكثر من مورد، إنما الإشكال والخلاف في أن هذا الاستعمال هل هو لأجل أنها موضوعة لذلك فتدل الجملة على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا، إذا مش موضوعة يوجد قرينة عامة كمقدمات الحكمة مثلا، التفتنا، أو بقرينة عامة كمقدمات الحكمة، بحيث لا بد من الحمل عليه، من الحمل عليه على الانتفاء عند الانتفاء لو لم يكن على خلافه، على خلاف الانتفاء عند الانتفاء قرينة من حال، قرينة خاصة يعني من حال أو مقال، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين، أي هما؟ الوضع أو القرينة العام، على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. هنا من باب الاختصار ما أشار إلى اللزوم، لكن الترتب يتضمن ماذا؟ اللزوم. التفت، من هو عمله أسهل؟ هذا نسيت أن أشرحه في الدرس، المنكر للمفهوم أو المثبت للمفهوم؟ المثبت. ليش؟ لأن المنكر يكفيه ينكر واحد من أمور أربعة، أما المثبت لابد ماذا؟ أن يثبت الأمور الأربعة، فعمله أصعب من المنكر. وأما القائل بعدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء ففي فسحة، يعني أمره أسهل، فإنه له منع دلالتها على اللزوم، بل دلالة على اللزوم إذا على ماذا تدل؟ على الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتب بأن تكون من القضية الثالثة أو الرابعة مثلا، أو إذا سلمنا الترتب نمنع من دلالتها على نحو ترتب ماذا؟ العلة، المعلول على العلة، نمنع من ذلك، أو لا نقول هذا من ترتب المعلول على العلة لكن العلة غير منحصر بعدم تسليم اللزوم أو العلية. واضح صار الكلام؟ فإذا عمل المنكر للمفهوم أسهل من عمله من المثبت للمفهوم. مثبت للمفهوم لابد أن يثبت هذه الأمور الأربعة، المنكر يكفيه أن يمنع واحدا منها. طبعا في بعض الأحيان إذا منعت واحدا يمتنع غيره. مثلا إذا منعنا العلية بعد لا معنى لأن نبحث هل يوجد انحصار أو لا يوجد انحصار. إذا منعنا الترتب بعد لا معنى أن نبحث أنه يوجد علية أو لا يوجد علية، وهكذا التفتنا. لكن بالنتيجة هذا يكفيه أن يقيم الدليل على عدم ركن من هذه الأركان الأربعة. أما المثبت للمفهوم لا، لابد أن يقيم الدليل على ثبوت هذه الأركان الأربعة. بعد وضوح بعد وضوح هذه المقدمات نأتي الآن إلى صلب الموضوع. ما هو صلب الموضوع؟ هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقدمات التي ذكرناها ماذا؟ مشتركة مع سائر الجمل الأخرى. طبعا هناك ركن يأتي الحديث عنه في مبحث مستقل. ما هو الركن الذي يأتي الحديث عنه؟ أن يكون المعلق على الشرط هو طبيعي حكم لا شخص حكم، وهذا في محله إن شاء الله يأتي توضيحه، الآن لم يتعرض له الماتن. الماتن رحمة الله عليه من من؟ من المنكرين لثبوت المفهوم للجملة الشرطية. نعم فحينئذ يكفيه كما قلنا ماذا؟ أن يبطل واحد من هذه الأركان الأربعة. يرى أن المنكر للزوم مكابر، لا شك أن الجملة الشرطية ماذا؟ ظاهرة في اللزوم، وأن هناك ارتباط بين الشرط والجزاء لا صرف ماذا؟ اتفاق. والاستعمالات الدارجة في بعض القضايا الاتفاقية إنما هو من باب المسامحة في التعبير ووضعها في قالب قضية لزومية. لا ينبغي لأحد أن ينكر دلالة الجملة الشرطية على وجود علقة لزومية بين شرطها وجزائها. الآن لم يبحث المصنف، طيب الآن ما هو الذي يدل على اللزوم؟ لا يرى أهمية لذلك بعد الآن الفراغ على أن الجملة الشرطية ماذا؟ ظاهرة في اللزوم. ألم منشأ هذا الظهور هل هو أداة الشرط أو هو الفاء أو هو مجموع سياق الجملة؟ لا يؤثر. الجملة الشرطية بحد ذاتها مع قطع النظر عن أي قرينة خاصة ظاهرة في اللزوم. فإذا لا يمكن لنا أن نمنع عن الركن الأول. بقي كم ركن؟ ثلاثة أركان. يقول الأركان الثلاثة لا يمكن لنا أن نمنع عنها، نحن نمنع الترتب فضلا عن العلية الانحصارية، أنه قلنا إذا ما في ترتب ما في علية. نعم قد تقول في ترتب، نأتي للبحث عن العلية. فإذا منعنا الترتب هذا يكفينا للمنع عن العلية الانحصارية. فإذا يوجد مجال بنظر المصنف للمنع عن الترتب فضلا عن العلية والانحصار، ويأتي الحديث عن ذلك في اليوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب.